الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. الوضوء من المدح. قال مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الاسود ان علي بن ابي طالب امره ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المدح ماذا عليه؟ قال علي فإن عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحيي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فليمضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الباب عقده الإمام مالك لحكم الوضوء من المدي قال الإمام اللغوي أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد في كتابه اليواقيت في اللغة أخبرنا ثعلب عن الأعراب عن ابن الأعرابي قال يقال المذي والمدي والودي والودي والمني والمني هذه الثلاثة فيها لغتان لغة التخفيف والتشبيه المذي والمذي والودي والودي والمني والمني ويقال في كل واحدة منها مدى وأمدى ومدى في كل واحدة من هذه الكلمات في أفعالها ثلاث لغات يقال مدى وأمدى ومدى والأول أفصح الثلاثي هو الأفصح مدى وأمدى ومدى جائزة كلها لكن الأول وهو الثلاثي هو الأفصح ويقال ودى وأودى وودى والأول وهو ودى هو الأفصح ويقال منى وأمنى ومنى والأول وهو الثلاثي هو الأفصح قالوا سمي المذي أو المذي مذيا أو مذيا لبياضه شبهه بالعسل المادي وهو الأبيض العسل النوع الأبيض منه يقال له العسل المادي فيقال لما يخرج من الرجل بعد ملاعبة زوجته المذي أو المذي لأن لونه يشبه لون العسل الأبيض قال مالك عن أبي النضر وأبو النضر هو سالم أبو النضر بن أبي أمية المدني كاتب عمر بن عبيد الله التيمي ومولاه روى له الجماعة توفي سنة 130 هذا أبو النضر يعرف بمولاه فيقال مولى عمر بن عبيد الله لكن أبو النضر مشهور في العلم ومولاه ليس بمشهور في العلم ولكنه يعرف به من أجل أنه كان مولا لهذا الرجل القرشي تيمي المشهور عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود قال الإمام أبو عمر بن عبد البر هذا إسناد ليس بمتصل لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من علي ولم ير واحدا منهما ومولد سليمان بن يسار سنة 34 ولا خلاف أن المقداد توفي سنة 33 إذن هذا سليمان يروي عن المقداد ولد سليمان هذا سنة 34 وتوفي المقداد سنة 33 فكم أدرك من عمر المقداد سنة واحدة أدرك من عمر المقداد من الأسود سنة واحدة لأن هذا ولد سنة 33 وتوفي هذا سنة 34 فأدرك من عمره سنة واحدة، وهذه السنة لا تؤهله لأن يحمل علما أو يروي عن المغداد رحمه الله رضي الله عنه. إذن في هذه الرواية التي ساقها الإمام مالك فيها انقطاع بين سليمان بن يسار والمغداد بن الأسود، والمقداد يقول أبو عمر هو المقداد بن عمرو الكندي يكنى أبا معبد، تبناه الأسود بن عبد يروض الزهري فنصب إليه، وقد ذكرنا أخبار المقداد وسنه ونسبه في كتاب الصحابة. وبين سليمان وعلي في هذا الحديث ابن عباس، وسماع سليمان من ابن عباس غير مدفوع. إذن الواسطة بين سليمان والمقداد هو ابن عباس، فإذا عرفت الواسطة من غير طريق الإمام مالك فالحديث وإن كان منقطعا في السند الذي ساقه الإمام مالك إلا أنه حديث متصل، أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه. هذا علي رضي الله عنه كان متزوجا لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يستحي أن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور، فاستحي من ذلك فأمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي فإن عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الحياء الممدوح وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء. وليتوضأ وضوءه للصلاة. ويؤخذ من هذا الحديث أن المذي ناقض للوضوء وهو نجاسة يجب أن يغسل الإنسان ذكره منها ويتوضأ وضوءه للصلاة. وفي هذا الحديث أن السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم المقداد بن الأسود، وفي حديث آخر السائل هو عمار بن ياسر. ساق هذا الحديث الذي فيه أن السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي عمار، ساقه أبو عمر يقول عن عطاء عن ابن عباس أنه سمع علي بن أبي طالب بالكوفة يقول كنت رجلا أجد من المذي أذى فأمرت عمارا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ابنته كان تحتي فقال يكفيك منه الوضوء. إذن علي رضي الله عنه أمر المقداد وأمر أيضا عمار بن ياسر، وقالوا إن هؤلاء الثلاثة وهم علي والمقداد وعمار اجتمعوا فتذاكروا، كما جاء في حديث آخر قال عطاء عن عائش بن أنس البكري قال تذاكر علي والمقداد وعمار بن ياسر المذي، فقال علي إني رجل مذاء وأنا أستحي أن أسأله من أجل ابنته تحتي، فقال لأحدهما سله، فقال ذاك المذي وليغسل منه ذاك. قال عطاء ما ذاك منه؟ قال ذكره ويتوضأ فيحسن وضوءه. ففي هذا الحديث بيان أن عليا والمقداد وعمار تذاكروا المذي، فلذلك سأل عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل مقداد أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، فكان علي رضي الله عنه أحيانا يروي عن عمار وأحيانا يروي عن المقداد، وكل منهما قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، فلا إشكال في هذا. ولا يقال هذا الحديث الذي في الموضوع يعارضه ما روي من أن عمارا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر علي، لا يقال هذا لأن كل منهما قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. طيب المذي نجاسة، يجب إذا وجد الإنسان من نفسه أن يغسل ذكره منه، ولا يكفي فيه الإزالة بالحجارة أو نحوه. المذي يتعين فيه الماء ولا يستعمل فيه الحجارة أو ما أشبه ذلك. ولذلك قال الإمام مالك: المذي عندنا أشد من الودي، لأن الفرج يغسل من المذي، والودي عندنا بمنزلة البول. فالودي أو الودي والبول كلاهما ينفع فيه الاستجابة بالحجارة، لكن المذي أو المذي يتعين فيه استعمال الماء. قال الإمام الشافعي: لا يجوز الاستنجاء من الدم الخارج من الدبر ولا من المذي، كما لا يجوز للمستحاضة أن تستنجي بغير الماء. وأما أبو حنيفة هو يقول: كل ما أزال النجاسة يستعمل، سواء كان ماء أو غير ماء. قال أبو عمر: هذا حديث مجتمع على صحته، لا يختلف أهل العلم فيه ولا في القول به، والمذي عند جميعهم يوجب الوضوء ما لم يكن خارجا عن علة إبردة وزمانة، فإن كان كذلك فهو أيضا كالبول عند جميعهم، فإن كان سلسا لا ينقطع حكمه، حكم سلس البول عند جميعهم أيضا. هذا العلماء، هؤلاء العلماء اتفقوا على أن المذي نجاسة، وأنه يجب التطهر منه والوضوء منه، لكن إن ابتلي أحد من الناس بسليان المذي وأنه لا يستطيع التحكم فيه، فهذا يشبه من أصيب بسلس البول، فلا يضره، بل إنه يحاول في أول وضوئه أن يغسل عنه، فإذا جرى بعد ذلك فلا عليه، ووضوءه صحيح وصلاته صحيحة. وقوله فلينضح فرجه، يعني هنا الغسل، يعني يغسل فرجه من المذي. يقول أبو عمر: وأما إيجاب الوضوء من المذي فبسنة المجتمع عليها من حديث هذا الباب، وأما معنى غسل ذكر من المذي فإنه يريد غسل مخرجه وما مس الأذى منه، هذا الأصح عندي. لكن الموضع الذي أصابه المذي يكفي أن يغسله، ولا يجب عليه أن يغسل الذكر كله. قال عكرمة: ثلاثة: المني والودي والمذي. فأما الودي فهو الذي يكون مع البول وبعده. قالوا: الودي أو الودي في الغالب يكون في حالة الصحة والعافية، يخرج بعد البول، ففيه غسل الفرج والوضوء للصلاة. وأما المذي فهو إذا لاعب الرجل امرأته، ففيه غسل الفرج والوضوء. وأما المني فهو الماء الذي تكون منه شهوة الكبرى، ومنه يكون الولد، ففيه الغسل. إذن اثنان متفق من قبل العلماء على أنهما نجس، وهو المذي والودي، ويجب أن يغسل الإنسان ما أصله منه ويتوضأ. وأما المني فقد اختلفوا هل هو نجس أو غير نجس، ولكن فيه الغسل. الحديث الذي بعده: قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجد ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. هذا الأثر رواه زيد بن أسلم العدوي مولى عمر عن أبيه أسلم العدوي أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجد ينحدر مني مثل الخريزة، والخريزة تصير خرزة، والمقصود به المقصود بالخرزة حجارة صغار بيض تشبه اللؤلؤ، والمذي شيء أبيض يشبه هذه الحجارة. فيقول: يخرج مني مثل الخريزة تصير خرزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي، فإن لون المذي يشبه صغار الحجارة البيض. وفي رواية في غير الموطأ يقول عمر: ينحدر مني مثل الجمان أو اللؤلؤ. فهذا تشبيه من حيث اللون، يعني أن لون المذي يشبه اللؤلؤ أو الجمان. وأثر عمر يدل على ما دل عليه حديث المقداد. الأثر الذي بعده: قال مالك عن زيد بن أسلم عن جندب، ويمكن أن يقال جندب بفتح الدال أو الضم، جندب أو جندب، مولى عبد الله بن عياش، أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. هذا الحديث رواه أيضا زيد بن أسلم عن جندب، وجندب هذا ترجمته صحيحة، وأغلب أو أكثر ما قيل إنه جندب أو جندب مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، روى عن عبد الله بن عمر في المذي، روى عن زيد بن أسلم أنه سأل عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا أثر عبد الله بن عمر مثل أثر والده في التطهر من المذي. الأثر الباب الذي بعده: الرخصة في ترك الوضوء من المذي. قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المصيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إني لا أجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو صار على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. هذا الباب أخذه الإمام مالك لما جاء من بعض الآثار في أن المذي لا شيء فيه، وأن الإنسان يمكن أن يصلي ولا يلتفت إلى المذي ولا يتطهر منه. تقول أبو عمر: وترجمة مالك في هذا الباب الرخصة في ترك الوضوء من المذي ليست من الباب الذي قبله في شيء، ولا هي رخصة عند أحد من علماء المسلمين في المذي الخارج على الصحة، وكلهم يوجب الوضوء منه، وهي سنة مجمع عليها لا خلاف، والحمد لله. إذن هذا الباب في ظاهره أن الإنسان إذا أصابه شيء من المذي فإنه لا يلتفت إليه ولا يراه ناقضا للوضوء أو للصلاة، بل يستمر فيها. لكن أبو عمر يقول: هذا الباب ليس كالباب السابق في أن المذي لا يتوضأ منه، بل الباب السابق في من جاء منه المذي على سبيل الصحة والطبيعة. لكن هذا الباب خرج على مخرج صحيح وسليم، وهو من أصابه سلس مذي فإنه لا يلتفت إليه إذا جاءه في أثناء الصلاة، ولا يعتبر ناقضا لوضوئه. فهذا هو مقصود هذا الباب. يقول أبو عمر: ولما صح الإجماع في وجوب الوضوء من المذي لم يبق إلا أن تكون الرخصة في خروجه من فساد وحيلة. إذن هذا الباب خاص بمجيء أو بخروج المذي على سبيل المرض والعلة، وليس على سبيل الصحة والعافية. يقول: فإذا كان خروجه كذلك فلا وضوء فيه عند مالك ولا عند سلفه وعلماء أهل بلده، لأن ما لا يرفع ولا ينقطع فلا وجه للوضوء منه. وفي قول سعيد ما يفهم منه أن هذا ليس على طبيعة، بل المذي الذي يسيل على الفخذين، فإن هذا يدل على أن هذا رجل مبتلى، وأن هذا لم يخرج على العادة والطبيعة. الأثر الذي بعده: حدثني عن مالك عن الصلف بن زيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والهى عنه. هذا الأثر رواه الإمام مالك عن الصلف بن زيد، وهذا أيضا ترجمته ليست متوفرة أو متوفرة. قالوا إنه الصلف بن زيد بن الصلف بن معدي كرب ولي قضاء المدينة، روى عنه مالك، أثر منقطع. عن الصلف بن زيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده وقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والهى عنه. هذا أيضا رجل قد يكون مصابا بهذا الصلف أو بهذا المرض، فقال له سليمان بن يسار إذا وجدت شيئا من هذا فانضح ما تحت ثوبك بالماء، يعني اجعل ماء فيما تحت ثوبك والهى عنه، لا تشغل بالك به. يقال لهيت عن الشيء إذا غفلت عنه. قال الإمام اللغوي العباس بن الفرد الرياشي سألت أعرابيا عن مصدر لهيت فقال لهيانا، فلها عن الشيء أو لهيت عن الشيء يائية الله ومصدره لهيان. وأما في اللعب فيقال لهوت وهي واوية لهوت ألهو لهوا، والفاعل أو اسم الفاعل منهما لاهن، لهيت لاهن فهو لاهن، ولهوت فأنا لاهن، كل واحد منهما. وإن اختلف في اللام إلا أن اسم الفاعل لكل منهما لاهن. يقول إذا نضحت ما تحت ثوبك بالماء فالها واشتغل عنه ولا تلتفت إليه، فإن هذا الاشتغال فيه ربما يجر إلى الوسوسة وما لا يحمد عقباه. قال أبو عمر هذا الباب كله في من كان خروج المدي منه لعلة وفساد لا لصحة وشهوة، وهو الذي يسميه أصحابنا المستنكع. فالإنسان الذي أصابه صلص البول أو صلص الغائط أو صلص المدي أو الودي يقال له المستنكع، يعني الشيء الإنسان الذي غلبته هذه الأمور وتخرج منه بدون إرادة منه، وهو صاحب الصلص الذي لا ينقطع مديه أو بوله لعلة نزلت به من كبر أو برد أو غير ذلك. وقد أجمع العلماء على أنه لا يسقط ذلك فرض الصلاة وأن عليه أن يصليها في وقتها، ثم اختلفوا في إيجاب الوضوء لكل صلاة. فقال بعضهم إذا أصابه صلف فإنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة فقط، لكن إذا توضأ مرة واحدة ثم جاء منه البول أو الغائط أو الريح أو ما أشبه ذلك من الناقضات فإنه لا يلتفت إلى ذلك بل يستمر في صلاته. وقال الإمام مالك إن هذا الوضوء ليس بواجب بل يستحب، فإذا أصابه صلص البول أو ريح وتوضأ ثم دخل الصلاة الأخرى فإن وضوءه بحاله ما لم ينقضه ناقض آخر غير الصلص. الأثر الذي بعده الوضوء من مسح الفرج. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مسح ذكر الوضوء. قال عروة ما علمت بهذا. فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر، وعبد الله بن أبي بكر يروي عن عروة بن الزبير، لكن في رواية يحيى وهم. يقول يحيى عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة. ماذا عندكم؟ هكذا؟ قال عمر بن عبد البر في إسناد هذا الحديث وهم وخطأ، فهو من قبيل الخطأ في الأسانيد، وذلك أن في كتابه في هذا الحديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم فجعل في موضع ابن عن فأفسد الإسناد، وجعل الحديث لمحمد بن عمرو بن حزم، وهكذا حدث به عنه ابن عبيد الله بن يحيى. وأما ابن وضاح فلم يحدث به هكذا، وحدث به عن الصحابي فقال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهذا الذي لا شك فيه عند جماعة أهل العلم، وليس الحديث لمحمد بن عمرو بن حزم عند أحد من أهل العلم بالحديث، ولا رواه محمد بن عمرو بن حزم بوجه من الوجوه، ومحمد بن عمرو بن حزم لا يروي مثل عروة. ولد محمد بن عمرو بن حزم بالنجران، وأبوه عامل عليها من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 10 من الهجرة، وسماه أبوه محمدا وكناه أبا سليمان، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يسميه محمدا ويكنيه أبا عبد الملك، فتعالى. وكان محمد بن عمرو فارسا شجاعا، وذكرنا أباه عمرو بن حزم في كتابنا في الصحابة بما فيه كفاية. إذن هذا الحديث يرويه يحيى بن يحيى عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم، وقوله عن محمد خطأ، والصواب عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وعبد الله هذا هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبو بكر الأنصاري، روى البخاري عنه، النجاري روى له البخاري ومسلم، وكان أبوه أبو بكر من جلة العلماء في المدينة، وكان له بها قدر وجلالة. ولي القضاء لعمر بن عبد العزيز أيام إمرته على المدينة، ثم لما ولي الخلافة ولاه المدينة، توفي سنة 130. إذن عبد الله هو الراوي لهذا الحديث عن عروة، وليس والده، وهو محمد بن عمرو بن حزم هو الراوي، بل هذا عبد الله بن أبي بكر هو الراوي عن عروة في هذا الحديث. وأيضا والده وهو أبو بكر يروي أيضا أحيانا هذا الحديث عن عروة. إذن عبد الله يروي عن عروة، وأبوه أبو بكر يروي عن عروة، وأبو بكر من علماء المدينة الذين كانوا أحيانا قضاة فيها وأحيانا ولاة. ومحمد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره أبو عمر. إذن عبد الله تابعي، وأبو بكر أيضا تابعي محمد، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن حزم صحابي أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم. هذا عبد الله بن أبي بكر دخل على مروان، ومروان هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس الملك أبو الملك، وهو عبد الملك. قيل له رؤية، وهذا محتمل، يعني قال بعض أهل العلم إن له رؤية، ولعله لم تثبت له الرؤية. وكان أبوه وهو الحكم ابن أبي العاص قد طرده النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى طائف، فكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، ثم استخدمه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان الحكم عما لعثمان رضي الله عنه، فعثمان هو عثمان بن عفان بن أبي العاص، وهذا الحكم ابن أبي العاص عم عثمان رضي الله عنه، أقدمه المدينة وعاش في المدينة وولد مروان هذا. لكن مروان لم يكن من الصالحين بل خاض في الدماء والحروب. قالوا إنه استولى على الشام ومصر وكان ملكا في الشام ومصر فترة 9 شهور تقريبا، ثم قتلته زوجته وتخلصت من شره. قالوا أحيانا كان يتذكر فيما ارتكبه من الفضائل وإراقة الدماء، فكان يقول: قرأت كتاب الله منذ 40 سنة ثم أصبحت فيما أنا فيه من هرق الدماء. يعني كان أحيانا إذا رجع إليه رشده وتذكر كان يتألم ويندم من إراقة الدماء في الملك وما لا قيمة له. فعبد الله بن أبي بكر دخل على مروان فتذاكر، يقول: فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء. هو عبد الله ومروان يتذاكران فيما يكون منه الوضوء. فقال مروان: ومن وسط ذكر الوضوء؟ هذا مروان زاد هذا الحكم وقال: مس الذكر فيه الوضوء. قال عروه: ما سمعت بهذا او ما علمت بهذا. هذا عروه يقول: انا لا ادري هذا الذي تقوله، كانه دليل هذا الحكم. يقول ابو عمر يعلق على هذا الكلام، يقول: والجهل عروة لهذه المسألة دليل، وفي جهل عروة لهذه المسألة دليل على أن العالم لا نقيصة عليه في جهل الشيء اليسير من العلم إذا كان عالما بالسنن في الأغلب، إذ الإحاطة لا سبيل إليها، وغير مجهول موضع عروة. وقد يسمى العالم عالما وإن جهل أشياء، كما يسمى الجاهل جاهلا وإن علم أشياء، وإنما تستحق هذه الأسماء بالأغلب. هذه فائدة. يقول: الإنسان أحيانا يكون عنده علم لكن يجهل عن بعض الأمور، فكونه يجهل عن بعض الأمور لا ينفي عنه اسم العلم وكونه عالما، كما أن الإنسان إذا عرف بعض الأمور ولكنه يجهل عن أغلب الأمور يقال له جاهل، وإن عرف بعض الأمور فمعرفته لبعض الأمور لا يسحب عنه واسم الجهل والجهالة، والأمور بالأغلب. فمن غلب عليه العلم وقد يجهل عن بعض الأمور يقال له عالم، كما أن من غلب عليه الجهل ولكنه يعلم بعض الأمور يقال له جاهل. قال مروان: أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. إذن مروان عزى هذا الحديث لهذه المرأة بصرة بنت صفوان، وهي امرأة صحابية. يقول أبو عمر: ذكرنا بصرة في كتاب الصحابة، وأما مروان فلم نقصدها هنا إلى ذكره. وما أفاده هذا الحديث من نقض الوضوء بمس الذكر اختلف فيه أهل العلم كثيرا، ورد بعضهم على بعض فيه كثيرا. قال أبو عمر: هذا هو الصحيح في حديث بصرة عروة عن مروان عن بصرة، وكل من خالف في هذا فقد أخطأ عند أهل العلم، والاختلاف فيه كثير. وكان يحيى بن معين يقول: أصح حديث في مس الذكر حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان عن بصرة. وكان أحمد بن حنبل يقول نحو ذلك، ويقول في مس الذكر أيضا حديث حسن ثابت وهو حديث أم حبيبة. إذن الإمام يحيى بن معين وأحمد بن حنبل يريان أن هذا حديث حديث بصرة صحيح، وإن كان فيه خلاف جديد في أسانيده. يقول الإمام أحمد: وفيه أيضا حديث آخر روته أم حبيبة رضي الله عنها، وفيه عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكاء فرجه فليتوضأ. قال أبو عمر بن عبد البر: كان أحمد يذهب إلى إيجاد الوضوء من مس ذكر لحديث بصرة وحديث أم حبيبة. وكذلك كان يحيى بن معين يقول: والحديثان جميعا عندهما صحيحان، فهذان إماما أهل الحديث يصححان الحديث في مسجد ذكر. قال أبو زرعة الدمشقي: كان أحمد بن حنبل يعجبه حديث أم حبيبة في مسجد ذكر ويقول هو حسن الإسناد. فإذا هذا الحديث وإن كان فيه خلاف في أسانيده وضعفه بعض أهل العلم، إلا أن الإمام أحمد والإمام يحيى يصححان هذا الحديث. قال أبو عمر: والشرط في مس الذكر أن لا يكون دونه حائل ولا حاجب، يعني الإنسان إذا مس ذكره من فوق ثيابه لا شيء في هذا. يقول: والمعلوم في القصد إلى المس أن يكون في الأغلب بباطن الكف، أيضا يشترط في الناقض أن يكون المس بباطن الكف لا بظاهره، بظاهر الكف أو بشيء آخر من أعضائه. يقول: وقد روي بمثل هذا المعنى حديث حسن، وهذا الحديث هو عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. والإفضاء يستعمل في الكف أو باطن الكف. فهذا الحديث قد صحه الإمام أحمد ويحيى بن معين، وقد خالف غيرهما من أهل العلم فتكلموا فيه، لكن الحديث الذي يعارضه حديث طلق بن قيس هو أن طلق بن علي، قيس بن طلق، يروي عن أبيه طلق بن علي قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ هذا رواه النسائي والترمذي وغيرهم غيرهما. فقالوا: هذا الحديث ربما يكون حديث طلق بن علي، ربما يكون منسوخا نسخه حديث بصرة، وهذا قول الإمام أحمد والشافعي، ويقولون إن ربما يكون هذا الحديث وهو حديث بصرة ناسخا لحديث طلق بن علي. وبعضهم يقول: لا، بل هذا الحديث فيه كلام، وحديث قيس بن طلق بن علي يقولون هذا أصح من حديث بصرة، وبناء على ذلك فإننا نأخذ بحديث طلق بن علي ونترك حديث بصرة لأن فيه مروان وهو ليس أهلا للرواية عنه، وهكذا يقول بعض أهل العلم منهم الحنفية. وأما اصطلاح الفقهاء فقد روي عن جماعة من الصحابة إيجاب الوضوء من مس الذكر، منهم عمر وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص، وإن ثبتت عن سعد رواية أخرى. وأما التابعون فمنهم سعيد وعطاء وطاووس وعروة بن سليمان وعلان بن عثمان وابن شهاب ومجاهد والمكحول والشعبي وجابر بن زيد والحسن وعكرمة، وهؤلاء من التابعين أيضا يرون أن مس الذكر أو الفرج ناقض للوضوء. يقول الإمام أبو عمر: وقد اضطرب مالك في إيجاد الوضوء منهم، واستقر قوله على أن لا إعادة على من صلى بعدما مسه قاصدا ولم يتوضأ إلا في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، وعلى ذلك أكثر أصحابه. يقول الإمام مالك: لا يرى أنه ناقض للوضوء، وأن من مس ذكره وصلى يستحسن أن يعيد الصلاة ما دام في الوقت احتياطا، وأما إذا خرج الوقت فلا شيء عليه. يقول أبو بكر بن عربي في كتابه القبص، يقول: والعجب لإمامنا، يقصد الإمام مالك رضي الله عنه، يرويه في كتابه، يعني يروي هذا الحديث في الموطأ ويدرسه مدى عمره، يعني منذ أن ألف الكتاب إلى آخر عمره كان يدرس ويبدأ ويعيد ثم لا يقول به، وتختلف فيه فتواه، فتارة يضعفه وتارة يقويه، وتارة يعتبر فيه شهوة وتارة يسقطها، ونحن نقبل روايته فنقول الحديث صحيح، ولا نقبل تفريعه فنقول ينتقد الوضوء من مسه بقصد أو بغير قصد اتباعا لظاهر الحديث وأيضا بمطلق روايته فيه. غير أبو بكر بن العرب يقول إمامنا اضطرب في هذا الباب، مع أنه روى هذا الحديث في كتابه وكان يعيد ويبدأ فيه ويدرسه مدى عمره، ومع ذلك خالف هذا الحديث، ولا شك أنه خالفه لما اختلفت فيه الآثار في هذا الباب. وأما الإمام الشافعي فهو يرى أن مس الذكر نافذ للوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان عامدا أو ساهيا، كل ذلك ناقض. وأما الذين لم يروا الوضوء من مس الذكر فعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن حسين وأبو الدرداء وسعد بن أبي وقاص في رواية، وعلماء الحنفية كلهم يقولون لا شيء فيه وليس ناقضا للوضوء، ويرجحون الحديث طلق على حديث البصرة. ذكر هنا أثر رواه عبد الرزاق عن الثوري يقول دعاني وابن جريج بعض أمرائه، يقول الإمام السفيان بن سعيد الثوري يقول دعاني أنا وبعض دعاني أنا وابن جريج بعض الأمراء فسألنا عن مس الذكر، فقال ابن جريج يتوضأ، هذا ابن جريج يرى أنه فيه وضوء، وقلت لا وضوء عليه، الإمام الثوري يرى أنه لا وضوء فيه. فلما اختلفنا قلت لابن جريج أرأيت لو أن رجلا وضع يده في مني يصل يده، قلت فأيهما؟ قال يغسل يده. يعني المسألة ذهبت إلى النزاع والاستنباط والقياس. يقول لما اختلفنا قلت له أرأيت لو أن الرجل وضع يده في مني، قال يغسل يده، إذا وضع يده في مني ماذا عليه؟ قال يغسل يده. قلت فأيهما أنجس، المني أو الذكر؟ أيهما أنجس؟ مع أن بعض الحنفية يرون أو أهل العراق يرون أن المني نجس أو نجس. قال المني، قال لا شك أن المني هو أنجس واليد ليس، يعني الذكر ليس بنجس. قلت فكيف هذا؟ كيف ترى أن مس الذكر ناقض ووضع اليد على المني ليس بناقض؟ كيف ترى هذا؟ يعني إذا لم يكن وضع اليد في النجاسة ناقضا للوضوء، كيف ترى وضع اليد على شيء ظاهر أنه ناقض؟ فقال ما ألقاها على لسانك إلا شيطان، كأنه غلبه في المناظرة. يقول أبو عمر وإنما جازت المناظرة والقياس عندهما في هذه المسألة لاختلاف الآثار فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يأتي عنه فيها عندهما شيء يجب تطليم له من وجه لا تعارض فيه. إذن هذا مسألة ما زال فيها الكلام والخلاف واختلفت الأحاديث والآثار، والإيجاب لا يكون إلا بشيء يقيني، لا إيجاب في المحتملات. فبناء على ذلك نقول من مس ذكره وصلى لا نقول أعد الصلاة أو أن وضوءك باطل، لكن نقول له الاختيار أن تتوضأ من مس الذكر. الأثر الذي بعده قال مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال لي سعد لعلك مسست ذكرك، قال قلت نعم، قال فقال فقم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. هذا الأثر رواه الإمام مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وهو ولد سعد، قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، يعني يمسك المصحف ويسمع لسعد، كأن سعدا يغيب القرآن وهذا يمسك له المصحف وينظر فيه، فاحتكست، يقول حك، يعني يحتاج إلى أن يحك جسده، وكأنه حك داخل إزاره، فقال لي سعد لعلك مسست ذكرك، قلت نعم، قال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت، وهذا على أثر يدل على أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يرى أن مس الذكر ناقض للوضوء، وقد ثبتت عنه رواية أخرى أنه ليس بناقض، أوردها الإمام أبو عمر في التمهيد. الآخر الذي بعده قال مالك عن الناس عن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء، هذا يفيد ما فاته الآثار السابقة، يقول عبد الله بن عمر إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. الأثر الذي بعده قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء، وهو أيضا مثل أثر الآثار السابقة. الأثر الذي بعده قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت يا أبتي أما يجزئك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحيانا أمص ذكري فأتوضأ. هذا أيضا رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي هو عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، والمفروض أن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة ولم يمس ذكره فإن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى ولا حاجة إليه أو لا حاجة به بعد ذلك أن يتوضأ إذا لم يمس ذكره أثناء الغسل. لكن عبد الله بن عمر كان أحيانا يغتسل ثم بعدما يخرج من المغتسل يتوضأ، فقال له سالم بن عبد الله يا أبتي أما يجزئك الغسل من الوضوء؟ قال بلى يجزي. إذن الغسل الأكبر أو الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء، فإذا اغتسل من الجنابة فإنه قد حصل له الوضوء والغسل والغسل. قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ، فهذا عبد الله يرى أن مس الذكر ناقض للوضوء. الأثر الذي بعده قال مالك عن ناصر عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها؟ قال أبي بعد أن توضأت لصلاة الصبح مرتست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاة. هذا سالم يروي عن والده أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، بعدما طلعت الشمس توضأ وصلى. قال قلت له إن هذه الصلاة ما كنت تصليها، هذه صلاة على خلاف عادتك، ما كنت تتعود أو ما تعودت على أنك تصلي بعد طلوع الشمس في مثل هذا الوقت. قال أبي بعدما أن توضأت لصلاة الصبح نسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاة. إذن كان يرى أن صلاته غير صحيحة لأنه صلى بعد أن مس ذكره فعاد لصلاته وقضاها. الباب الذي بعده الوضوء من قبلة الرجل امرأته. كمل هذا الباب. الوضوء من قبلة الرجل امرأته. قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، ومن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. هذا الإمام مالك عقد هذا الباب لبيان أن اللمس أو القبلة وما أشبه ذلك ناقض للوضوء. وقوله الوضوء من قبلة الرجل، القبلة اسم مصدر، قبل يقبل اسم المصدر تقبيل، لكن القبلة اسم المصدر. والغالب أن أسماء المساجر لا تعمل مثل المساجر أو مثل أعمال المساجر، لكن أحيانا يجرون أسماء المساجر مجرى المساجر نفسها، فيعملون أسماء المساجر كما يعملون المساجر نفسها. وهنا قبلة الرجل، الرجل فاعل لاسم المصدر وإن كان مجرورا بالإضافة، ومرأته مفعول به لاسم المصدر وهو قبلة، كأنه يقول إذا قبل الرجل امرأته ما الحكم فيه؟ فذكر هذه الآثار. الأثر الأول رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته، يعني إذا قبل الرجل امرأته أو جسها بيده، يعني مصها بيده من الملامسة التي ذكر الله في كتابه أو لامستم النساء، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. إذن هذا عبد الله بن عمر يرى أن الملامسة هي الجس باليد، فمن جس امرأته أو قبلها فإن عليه أن يتوضأ. قال أبو عمر وها هنا مسائل. المسألة الأولى، هل الملامسة الجماع أو ما دون الجماع مما يجانس الجماع مثل القبلة وشبهها؟ ثم اللمس باليد خاص أو بسائر البدن؟ وهل اللذة من شربها أم لا؟ وكل ذلك قد تنازع فيه العلماء. تقول اختلف العلماء من الصحابة ومن بعضهم في معنى الملامسة التي أوجب الله تعالى بها الوضوء على من أراد الصلاة بقوله أو لامستم النساء، فروي عن عبد الله بن عمر كما ترون، وسيأتي عن عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عمر صح عنه كما هو عندنا أنه يرى أن الملامسة هي الجس باليد أو القبلة أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا ثبت عن عبد الله بن مسعود وإن رواه الإمام مالك بلاغا، لكن روي عن عبد عمر بن الخطاب بإسناد صحيح ثابت أنه كان يقبل امرأته ويصلي قبل أن يتوضأ. إذا ثبت عن والد عبد الله عكس ما ثبت عن عبد الله أو عكس ما كان يذهب إليه. ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عمر أن عاتكة بن الزيد قبلت عمر بن الخطاب وهو صائم فلم ينهاها وهو يريد المضي إلى الصلاة ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الأثر الصحيح ثابت عن عمر. وعبد الله بن مسعود يقول لم يختلف عنه أن اللمس ما دون الجماع وأن الوضوء واجب على من قبل امرأته كمذهب عمر كمذهب ابن عمر سواء. وحديث عبد الله يقول إمام مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء، والذي بعده قال مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. ففي هذا أثر عبد الله بن عمر وأثر عبد الله بن مسعود وهو صحيح ثابت عنه وإن رواه الإمام مالك بلاغا، وأثر ابن شهاب الزهري. كل هؤلاء يرون أن المس هو الجس باليد وأن من قبل امرأته أو لمس جسده جسدها فعليه الوضوء. قال ابو عمر هو قول جمهور اهل المدينه والشافعي واحمد بن حنبل واصحاب الراهويه. وذهب الشافعي واصحابه الى ان من لمس امراه بيده مفضيا اليها ليس بين يده وجسمها ستر من ثوب ولا حجاب قل او كثر فعليه الوضوء، التذ او لم يلتذ لشهوه كان لمسه لها او لغير شهوه، على حديث عبد الله بن عمر وابن مسعود. ويقول الإمام مالك يشترط اللذة، فلو مس امرأته أو قبلها باللذة وشهوة فإن عليه أن يتوضأ. إذن الإمام الشافعي لا يشترط اللذة ولا يشترط القصد، والإمام مالك يشترط اللذة، فلو مصدر جسده جسدها بدون شعور منه أو منها فإنه لا شيء فيه. وأما أبو حنيفة وغيره من أهل العلم فإنهم لا يشترطون شيئا من ذلك، ويقولون أن هذا ليس بناقض إطلاقا سواء مس أو لم يمس ما لم يأت منه مدي. والظاهر أن هذه المسألة أيضا من المسائل التي ليس فيها نص قاطع، وقد جاء عن الإمام الشافعي أنه قال أنه روى حديثا عن إبراهيم عن شيخ إبراهيم بن أبي يحيى عن معبد بن المباشى عن محمد بن عمرو عن عروة عن عائشة قالت قبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ولم يحدث وضوءا. وذكر الزعفراني عن الشافعي أنه قال لو ثبت حديث معبد بن المباشى في القبلة لم أرى فيها شيئا ولا في اللمس. والشافعي رضي الله عنه ما كان رحمه الله ما كان يجزم بهذا القول، وإنما كان يقول يشبه أن تكون الملامسة أو اللمس الذي ذكره الله في كتابه اللمس باليد. ولو ثبت حديث معبد بن المباشى لقلت به ولم أرى في المس باليد وضوعا، لكن قالوا هذا معبد ما زال مجهولا كما كان مجهولا عند الشافعي رحمه الله. هذه خلاصة أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والاحتياط أيضا فيها أن يتوضأ الإنسان إذا قبل، ولو لم يتوضأ فإننا لا نستطيع أن نؤثمه أو نوجب عليه الوضوء ما دام اختلفت فيه الآثار. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. موعدنا بعد العيد يوم السبت الثامن أو التاسع.